بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن الفحص الواجب في الشبهات الحكمية قبل الفحص إنما هو حصول الوثوق والإطمئنان، فإذا قام المجتهد بالفحص عن موارد المناسبة للمسألة المشكوك فيها وعن أبواب المناسبة ولم يجد دليلا وحصل الوثوق والإطمئنان بعدم وجود الدليل كفى ذلك، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، أكثر من ذلك غير واجب عليه. فعندئذ إذا فحص ووجد دليلا في المسألة ووجد رواية في المسألة فعندئذ لا بد من الرجوع إلى هذه الرواية من الجهات المتعددة بتطبيق ما نقهه في الأصول من القواعد والنظريات العامة. أولا، لا بد من النظر إلى سند هذه الروايات وأنها تامة من ناحية السند أو لا يكون تاما من ناحية السند. فإذا فرضنا أنها تامة من ناحية السند فإذا لا بد من الرجوع إلى دلالتها وتطبيق ما نقهه في الوصول، فإن هذه الرواية إذا كان لسانها لسان الأمر فإنه في الوصول بنى على أن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ويقوم بتطبيق هذه القاعدة العامة على هذه الروايات، وبنى أن دلالتها على الوجوب بالوضع لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ثم بعد ذلك يرجع إلى أن لهذه الروايات معارضة أو لا تكون المعارضة، فهل المعارضة لو كانت بينها وبين رواية أخرى معارضة فعندئذ هل يمكن الجمع دلالي العرفي بينهما؟ يمكن الجمع دلالي والعرفي، فإذا فرضنا أن دليل الآخر دلالتها على الحرمة بالإطلاق ودلالة هذا الرواية على الوجوب بالوضع، وقد ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح أن دلالة الوضعية تتقدم على الدلالة الإطلاقية، فعندئذ الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن، والتعارض لا يسري إلى السند، والتعارض يبقى في الدلالة بينهما، ويرتفع هذا التعارض بالجمع الدلالي العرفي بينهما. فإذا جمع بينهما بالدلالة العرفي فعندئذ يرتفع التعارض بينهما دلالة أيضا. وأما إذا لم يمكن جمع دلالي العرفي فعندئذ استقر التعارض بينهما، يسري التعارض إلى السند ويستقر التعارض بينهما، فعندئذ لا بد من تطبيق القواعد والنظريات العامة التي نقهها في الوصول تطبيقه على المقام. فإن كان أحدهما واجدا للترجيح بأن يكون أحدهما مخالفا للعامة والآخر موافق للعامة، فعندئذ لا بد من تقديم المخالف على الموافق وحمل الموافق على التقية. أو إذا كان أحدهما موافقا للكتاب أو السنة والآخر مخالفا لها، مخالف للكتاب والسنة لا بد من تقديم الموافق على المخالف. هذه القواعد كلها منقحة في الوصول العام في الوصول وفي مقام عملية الاستنباط، فالمجتهد يقوم بتطبيق هذه القواعد العامة والنظريات العامة على مصادقها، وهي المسائل الفقهية مسائل الفقهية. وأما إذا لم يكن ترجيح لشيء منهما فيسقطان معا، فعندئذ هل المرجع أخبار التخيير إثارة التخيير أو المرجع الوصول العملية إذا لم يكن هنا أصل لفظي من إطلاق أو عموم؟ وحيث إن أخبار التخيير جميعا ضعيفة من ناحية السند، فالصحيح هو الأصل اللفظي إن كان، وإلا فالأصل العملي من إصالة البراءة أو الاستصحاب أو إصالة الطهارة أو إصالة الطهارة. ومن هنا قلنا أن التجزي في الاجتهاد غير معقول، وإن كان معروفا ومشهورا بين الأصحاب، فإن الاجتهاد عبارة عن حصول قوة على الاستنباط، وهذه القوة إنما تحصل للمجتهد وللفقيه إذا كان قادرا على تنقيح الرواية من ناحية السند وعلى تنقيحها من ناحية الدلالة. وكذلك بإمكانه الجمع العرفي الدلالي بينهما وتطبيق هذه القاعدة التي نقحها في الوصول، وهي قاعدة الجمع الدلالي العرفي بحمل الظاهر على الأزهر أو النص، حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، وحمل المحكوم على الحاكم. موارد الجمع العرفية، وهو يعلم هذه الموارد. وإذا لم يمكن جمع دلالي العرفي بأن لا يكون بين الروايتين أحد هذه الأمور، لا الأزهرية ولا العموم ولا الإطلاق ولا الحكومة، فعندئذ التعارض بينهما مستقر، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات باب التعارض. وهو يعلم أن المرجح لباب التعارض أحد الأمرين، إما موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة العامة. وإذا لم يكن ترجيح في البين فالمرجع هو الأصل، الأصل اللفظي إن كان من عموم أو إطلاق، وإلا فالأصل العملي. فالمجتهد لا يكون مجتهدا ولا يكون فقيها إلا إذا حصل له قوة على هذه القواعد العامة من تشخيص سند الروايات ودلالتها أنها وضعية أو إطلاقية ومعارضها، وأن القواعد الجمع دلالية العرفية التي نقها في الوصول هل يمكن تطبيقها عليهما أو لا يمكن، وإذا كان بينهما تعارض لا بد من تشخيص أن لأحدهما ترجيح على غيره أو لا، وإذا لم يكن ترجيح فيسقطان، فالمرجع هو الأصل اللفظي إن كان وإلا فالأصل العملي. وإذا حصل للمجتهد هذه القوة والقدرة على الاستنباط لا فرق بين باب وباب آخر، كما أن له هذه القدرة وهذه القوة في باب الطهارة كذلك في باب الصلاة وفي باب الصوم وسائر أبواب العبادات وأبواب المعاملات، له قدرة، ولا يمكن فرض أن له هذه القدرة وهذه القوة في باب الطهارة فقط دون باب الصلاة، أو في باب الصلاة دون باب الصوم والحج، هذا غير متصور، لأنه إذا حصلت له هذه القدرة على استنباط الأحكام الفقهية من تطبيق القواعد العامة على مصادقها، إذا حصلت له هذه القدرة وهذه القوة فهو مجتهد مطلق بلا فرق بين باب وباب آخر، وإذا لم يحصل فهو ليس بمجتهد، لا أنه متجز، التجزي غير معقول بأن يكون مجتهدا في باب دون باب آخر، هذا غير معقول. فالنتيجة أن الحد الأقصى للفاحص في الشبهات الحكمية قبل الفحص أن حد الأقصى هو حصول الإطمئنان والوثوق، فإذا حصل الإطمئنان والوثوق فهو حجة عقلائية، فعندئذ احتمال وجود رواية في المسألة أو احتمال أنه واجب، هذا الاحتمال مدفوع بالوصول العملية. ثم إن المجتهد المفزور غير الأعلم إذا كان فتواه مخالف لفتوى الأعلم، فإذا فرضنا أن الأعلم أفتى بالوجوب في المسألة أو بالحرمة، وأما المجتهد المفزول غير الأعلم فتواه عدم الوجوب، فإذا المجتهد المفزول احتمل أن المجتهد الأعلم وصل إلى قرينة وصل إلى قرينة أو نكتة لم نصل إليها. هذا الاحتمال موجود، ولهذا اختلف معه في الفتوى. فهل يجوز لمجتهد المفزول أن يرجع إلى الأفضل إلى الأعلم أو لا يجوز؟ الظاهر عدم الجواز، لأن فتوى المجتهد المفزول حجة عليه، وإن لم يكن حجة على غيره ولا يجوز تقليده مع وجود الأعلم، لا يجوز تقليده، ولكن فتواه حجة بالنسبة إلى نفسه، فعندئذ لا يجوز له أن يرجع إلى مجتهد الأعلم. وثانيا، إذا كان المجتهد المفزول لا يمكن الرجوع إليه والعمل بفتوى المجتهد الأعلم، هذا لا يمكن باعتبار أن فتواه حجة، فالنتيجة أن المجتهد المفزول لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد الأفضل. مجتهد الغير الأعلم لا يجوز له الرجوع إلى المجتهد الأعلم وإن كان لا يجوز لغير المجتهد المفزول الرجوع إليه ولا يجوز تقليده مع وجود المجتهد الأفضل والأعلم. إلى هنا قد تبين حدود الفحص، حدود الفحص وحصول الإطمئنان والوثوق، وثوق بعدم وجود رواية أو قرينة، إطمئنان بذلك. فلا يجب الفحص بأكثر من ذلك، كما لا يجوز الفحص بأدنى من ذلك، بأقل من ذلك. يجب الفحص إلى حد يحصل الوثوق والإطمئنان، وأما أكثر من ذلك فهو غير واجب، وأقل من ذلك غير جائز. وعلى هذا، فإذا وجد رواية ثقة قبل الفحص، واحتمل أنه في هذه المسألة رواية أخرى، قام بالفحص، فإن وجد رواية في هذه الشبهة، أي في الباب المناسب لهذه الشبهة، رواية معارضة للرواية التي وجدها قبل الفحص، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى السند والدلالة كما ذكرنا، وإمكان الجمع دلالي العرفي إذا كان ممكنا، بأن يكون أحدهما أظهر دلالة من الآخر، أو يكون أحدهما أعم من الآخر، أو يكون أحدهما حاكما والآخر محكوما. وأما إذا لم يمكن جمع دلالي العرفي فيقع بينهما التعارض. بقي هنا بعض الفروع نتكلم فيها.